بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الخامس من شهر الله، الخامس من شهر ربيع الأول سنة 38 و400 ألف، نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند باب صلاة الجماعة. قبل هذا وردت أسئلة نقرأها سريعا. سؤال عن سجود التلاوة والشكر، يقول السؤال: هل سجود التلاوة والشكر نفس سجود الصلاة سجدتين ويجلس بينهما ثم يسلم؟ الجواب: لا، سجود التلاوة سجدة واحدة وسجود الشكر سجدة واحدة. وإذا كان سجود الصلاة، سجود التلاوة في الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، وإذا كان في خارج الصلاة فإنه لا يحتاج إلى تكبير ولا يحتاج إلى تشهد ولا يحتاج إلى سلام. وكذلك سجود الشكر، سجود الشكر لا يكون في الصلاة وإنما يكون خارج الصلاة، وهو سجدة واحدة لا تحتاج إلى تكبير ولا إلى جلوس بعده ولا إلى سلام. سؤال آخر يقول: هل يجوز تأخير السنن الرواتب أي قبيل الصلاة التالية بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة؟ الجواب: أن وقت سنن الرواتب هو وقت الصلاة التي شرعت لها، فيجوز أداء سنة الظهر ما البعدية ما دام الوقت باقيا، وهكذا. سؤال آخر يقول: هل صلاة الاستخارة يجوز أن تصلى في الأوقات المكروهة؟ صلاة الاستخارة لها حالتان في بالنسبة لصلاتها في الوقت المنهي عنه. إذا كان الأمر الذي يستخير الله جل وعلا له أو من أجله لا يمكن تأخيره أو يفوت بفوات الوقت، فنقول صلي الاستخارة ولو كان في وقت النهي. وأما إذا كان يمكن أن يؤجل فلا ينبغي أداء هذه الصلاة في وقت النهي. السؤال الأخير: هل يجوز قضاء السنة الراتبة للشخص المداوم عليها؟ الجواب: نعم، من فاتته صلاة فإنه يجوز أن يقضيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الراتبة. يقول السؤال: وما الحكم إذا كان الشخص لا يداوم على هذه السنة ولكنه نوى أن يصليها هذا اليوم؟ كذلك يقضيها. ونحن نحث أنفسنا والسامعين على المحافظة على السنن الرواتب، فوالله ليأتين يوم علينا لا ينفعنا فيه إلا العمل، وحينئذ نندم أشد الندم على أننا لم نجتهد في الأعمال الصالحة. والصلاة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير موضوع، الصلاة خير موضوع، وحثنا عليه الصلاة والسلام على الاستكثار منها. فالإنسان لا ينبغي أن يهمل أداء النوافل، لا سيما طالب العلم. طالب العلم الله جل وعلا فضله ورفع قدره وأعلى منزلته. من في السماوات ومن في الأرض، حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في البحر تستغفر له وتدعو الله عز وجل له، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالله جل وعلا أعلى من منزل الطالب العلم ورفع من قدره، لأنه يتعلم دين الله، يتعلم كتاب الله، ويتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أجدر الناس بالعمل بما ثبت وورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يحصل من بعض الناس اليوم وبعض طلبة العلم من ترك مثل هذه السنن العظيمة التي كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، لا شك أن هذا تقصير عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته. فلنتواصى بالخير، وليشجع بعضنا بعضا على الخير. نرجع إلى درسنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. أي هذا الباب معقود لبيان أحكام صلاة الجماعة، يجتمع فيها المصلون في المسجد في وقت الصلاة ليؤدوا الفريضة التي فرضها الله جل وعلا. والإمامة أيضا، الأحكام المتعلقة بالإمام. قال رحمه الله: وهي أي صلاة الجماعة فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. فرض عين المقصود به الذي يجب الإتيان به من كل شخص. هناك فرض عين وهناك فرض كفاية. فرض الكفاية يطلب من بعض الجماعة، فإذا قام به البعض أجزأ عن الباقين كصلاة الجنازة. وأما فرض العين فيطالب به كل بمفرده، يطالب كل به، كل شخص به. يقول: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. إذن الرجل يجب عليه أداء صلاة الجماعة. والقول بوجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين هذا هو أصح الأقوال عند العلماء، والأدلة على ذلك كثيرة. ذكر منها المؤلف رحمه الله دليلا واحدا، فقال: كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. هذا الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة، دليل على وجوب صلاة الجماعة. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة. يقول شيخ الإسلام: ومعلوم أن التحريق بالنار لا يكون إلا عن كفر أو كبيرة عظيمة. لو كانت سنة وليست ليس حضورها على الرجال فرضا لما هم عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوتهم. ثم بدأ بذكر بعض أحكام صلاة الجماعة. قال: وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. الجماعة تنعقد باثنين، أحدهما يكون إماما والآخر مأموما، وهذا بإجماع أهل العلم. وكلما كان العدد أكثر فهو أحب إلى الله. يدل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنهما، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. إذن قول المؤلف وكلما كثر فهو أحب إلى الله تعالى، هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أبو داود من حديث أبي بن كعب، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ثم ذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة في ذكر بعض الأدلة فقال: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وهذا الحديث المبارك فيه جملة من الفوائد، أولها فضل صلاة الجماعة، وأن الصلاة في جماعة مضاعفة، والثاني بيان حال صلاة الفذ وهو المنفرد، وأنه إذا صلى نال من الأجر الشيء القليل، والأمر الثالث فيه بيان أن من ترك صلاة الجماعة أو من لم يصلي في جماعة وصلى منفردا أن صلاته صحيحة، لكنه يكون آثما لأنه فرط، وصلاته صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل من صلاة الفذ، فدل على أن صلاة الفذ صحيحة، لكنه يأثم إذا كان قد ترك الجماعة بلا عذر شرعي. وهذا فيه رد على من يقول من العلماء أن صلاة الفذ باطلة لا تصح، والصواب أن صلاته صحيحة لكنه يأثم كما ذكرنا إن لم يكن له عذر. قال المؤلف: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. هذا الحديث جاء عن يزيد ابن الأسود العامري رضي الله عنه يقول: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، يعني حجة الوداع، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه. التفت النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر فرأى رجلين لم يصليا مع الجماعة فقال: علي بهما. فلما جاء بهما قال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، يعني نحن قد أدينا الصلاة. قال: فلا تفعلا، لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إذن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه جملة من الفوائد، أولها أن من صلى الفريضة ثم ذهب إلى مسجد فوجد الناس يصلون الجماعة فإنه يعيدها معهم بنية النفل، يعيدها معهم بنية النفل، فيدخل معهم ويصلي مثلا إذا صلى في بيته ثم ذهب إلى المسجد، أو صلى في مسجد آخر ثم ذهب إلى مسجد ثان فوجدهم ما زالوا يصلون يدخل معهم فينوي بها النافلة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن سواء صلى في بيته ثم ذهب إلى المسجد، أو صلى في جماعة ثم جاء المسجد وهناك الجماعة قائمة ما زالت الجماعة الأولى في هذا المسجد، فإنه يدخل ويصلي معهم لعموم الأدلة. لماذا؟ لأنه لو قعد ورآه الناس لصار ذلك تهمة عليه وإساءة الظن به، وسببا في الوقوع في عرضه، وأن يقول الناس إنه ليس من المصلين. وفي الحديث من الفوائد أيضا صحة صلاة المنفرد، فإنه إذا صلى في بيته سواء كان لعذر أو لغير عذر فإن صلاته صحيحة، لكنه يأثم بترك الجماعة إن كان لغير عذر. فالرسول صحح صلاتهم أو صلاتهما ثم لكنه قال: فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن اختلاف نية الإمام عن المأموم لا يمنع من الاقتداء به. الإمام الرسول قال: ادخلوا معهم، يدخلوا معهم بنية النافلة، إذن تكون نيتهما النافلة ونية الإمام الفريضة، فهذا الاختلاف في النية لا يضر، هذا الاختلاف في النية لا يضر. وفيه من الفوائد أيضا جواز صلاة النافلة التي لها سبب في وقت النهي. فالحديث الذي ذكره المؤلف، الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد صلى الفجر ومع ذلك قال لهما إذا صليتما، يعني الفجر، في بيتكما ثم جئتما إلى المسجد فصليا معهم نافلة. فدل على ذلك على أن صلاة النافلة في وقت النهي إذا كانت من ذوات الأسباب فإنها صحيحة. ولا يجوز أن يعيد الإنسان الصلاة الواحدة في يوم واحد مرتين بنية واحدة، يعني يصلي الظهر ثم يعود فيصلي الظهر بنية الظهر، هذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. أما هذا الحديث فإنه يقول فإنها لكما نافلة، يعني تنويان التنفل بذلك. قال المؤلف بعد هذا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، اختصار لكلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود يعني بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين. وهذا الحديث المبارك فيه جملة من الفوائد المرتبطة بصلاة الجماعة، أولها وأهمها وجوب متابعة الإمام، فهو القدوة، فلا نكبر حتى يكبر، ولا نركع حتى يركع، ولا نسجد حتى يسجد، لا نسابقه ولا نساويه، وإنما يكون ركوعنا وسجودنا وأفعالنا في الصلاة تبعا لأفعاله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كبر فكبروا، الفاء هنا ما قال إذا كبر يعني ثم أنتم كبروا، يكبر ثم تكبرون، يعني تكبير عقب الإمام بلا تراخ، لا نتأخر عنه ولا نسابقه ولا نساويه، وإنما نكون تبعا له من غير مهلة، تبع له من غير مهلة. ومسابقة الإمام محرمة لا تجوز، وقد جاء فيها الوعيد، لا يجوز للإنسان أن يركع قبل الإمام ولا أن يسجد قبل الإمام، فهذا الفعل محرم. وفي الحديث أيضا إذا صلى قاعدا أي لعذر، إذا صلى الإمام قاعدا فريضة لعذر، قال فصلوا قعودا أجمعون، يعني تتابع الإمام في القعود إذا صلى لعذر. فإذا صلى الإمام قاعدا مع قدرته فإنك تصلي خلفه قاعدا. والعلماء يقولون هذا في الإمام الراتب، في الإمام الراتب. أما إذا كان الإمام ليس بإمام الراتب فإنهم يقدمون من يأتي بالصلاة قائما. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، والأرجح الأقوال فيها أن الإمام إذا بدأ الصلاة قاعدا نصلي خلفه قعودا، وإذا حصل له عذر في وسط صلاته، صلى قائما لكنه في وسط الصلاة تعب فلم يستطع أن يقوم فجلس، فهنا نصلي خلفه قياما، كما حصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإن أبا بكر بدأ بالناس يصلي بهم قياما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إماما بالناس وأتم الصلاة قاعدا والناس من خلفه قيام. فهذا هو الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي ذكره المؤلف، أن الإمام إذا بدأ الصلاة راكعا فإننا نصلي خلفه، إذا بدأ الصلاة جالسا نصلي خلفه جلوسا، وإذا صلى الصلاة قائما ثم حصل له عذر في أثناء الصلاة فعجز عن إتمامها قائما فإنه يجلس ونصلي خلفه قياما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الآن هنا بدأ المؤلف ببيان بعض أحكام الإمامة، لأنه قال باب صلاة الجماعة والإمامة، هذا من أحكام الإمامة. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. سلما يعني إسلاما، أو سنا يعني أقدمهم أكبرهم سنا. ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، يعني في بيته أو مكانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. هذا الحديث في بيان مراتب الإمامة، وأن أحق الناس بالإمامة إذا لم يكن هناك إمام راتب معين، فأحق الناس بالإمامة الأقرأ لكتاب الله. والمراد بالأقرأ الأكثر قرآنا والأجود قراءة، يعني أكثرهم حفظا إذا كانت قراءته تامة وقراءته حسنة. ولا شك أن الحافظ للقرآن والأكثر قراءة لابد أن يكون عنده إلمام بفقه الصلاة أو بأهم فقه الصلاة حتى يتقدم ويصلي بالناس. والصحابة رضوان الله عليهم لم يكن أحدهم يتعلم القرآن ويترك تعلم الأحكام الشرعية، بل كان الجامع لكتاب الله جامع لمسائل الفقه ومعاني الكتاب والسنة. إذن لا يقدم الأعلم بالسنة والعالم لا يقدم على الأكثر حفظا لكتاب الله جل وعلا. وفيه من الفوائد أيضا أن السلطان وصاحب البيت لا يجوز أن يتقدم عليه أن يتقدم عليهما غيرهما إلا بإذنهما. إذا ذهبت إلى بيت رجل وصليت معه فهو الإمام، هو أحق بالإمامة. وكذلك إذا وجد السلطان أو الحاكم في مكان فهو أحق بهذه الإمامة ما لم يأذن أحدهم بذلك. وقال في آخر الحديث: ولا يقعد على تكرمتي. التكرمة المكان الذي يعد للرجل إكراما له من فراش أو مقعد ونحو ذلك، فهو الموضع الخاص للجلوس، فهذا لا يجلس عليه إلا بإذن صاحبه. قد يكون الإنسان في بيته له مكان خاص يجلس فيه، فهذا لا ينبغي أن يتقدم عليه. من مسائل صلاة الجماعة أيضا والإمام والمأموم، قال: وينبغي أن يتقدم الإمام. الإمام يكون متقدما يصلي، موقف الإمام من المأمومين أن يكون أمامهم متقدما عليهم، وهذا إذا كانوا اثنين فأكثر. إذا كان المأمومون اثنان، إذا كان المأمومون اثنين فأكثر. أما إذا كان هناك مأموم واحد فإنه يقف عن يمين الإمام محاذيا له ولا يتقدم ولا يتأخر عليه. وأما المرأة فإنها إذا صلت بالنساء فإنما تقف في وسطهن، والنساء عن يمينها وشمالها لا تتقدم عليهن، لأن أم سلمة كانت إذا أمت النساء وقفت في صفهن، وعائشة رضي الله عنها كانت إذا أمت النساء وقفت في صفهن. قال المؤلف: وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول، يعني يكملون الصفوف، يكملون الصفوف الصف الأول فالأول. ومن صلى فذا ركعة خلف الصلاة لغير عذر أعاد صلاته. إذا من أحكام الصلاة صلاة الجماعة أن من مهام الإمام أن يقوم بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف واجبة، واجبة على الإمام وعلى المأموم على حد سواء، على حد سواء أن يتعاونوا في ذلك. فإذا قال الإمام استووا يستوي المصلون ويسدون الفرج ويتقاربون ويلصقون، يتقاربون فيما بينهم من غير أذى، والإمام ينبههم على ذلك فيسمعون له. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف أحاديث عظيمة، يقول عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن هذا وعيد. وقال عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يقدم الكبار والعلماء، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن أسباب الاختلاف بين الأمة اليوم أنها تختلف على نفسها في صلاتها ولا تعتني بتسوية الصفوف. ثم ذكر المؤلف مسألة، وهي: من صلى فذا خلف الإمام، يعني صلى وحده خلف الصف لغير عذر، فهنا قال المؤلف أعاد صلاته. قال المؤلف: ومن صلى فذا، أي منفردا، خلف الصف ركعة، يعني فأكثر، إذا صلى ركعة فأكثر خلف الإمام وليس معه أحد خلف الصف ولغير عذر، أعاد الصلاة. فإن صلى أقل من ركعة، يعني كبر ودخل وقف في الصف وحده، ثم بعد أن كبر جاء رجل آخر وقف معه، هذا صلاته صحيحة. الكلام عما إذا صلى ركعة فأكثر. كذلك إذا صلى وحده خلف الصف لعذر، وهو أنه لا يوجد أحد وخشي فوات الجماعة والصف الأول مكتمل، وعلم أنه إذا انتظر فإنه لن يأتي أحد، هنا يدخل، يعني يقف في الصف وحده ويصلي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، ولهذا المؤلف قال أعاد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد صلاته. وقيدها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله بعذر، وهذا مأخوذ من أنه لا واجب، بأنه لا واجب مع العجز، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال المؤلف: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. فيه بيان أن المأموم إذا صلى خلف الإمام، إذا صلى مع الإمام وحده، إذا كانوا اثنين فقط أحدهما إمام والآخر مأموم، فإنه يقف عن يمينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وقف ابن عباس عن يساره أخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، يعني سحبه من خلفه، من خلف ظهره، وأوقفه عن يمينه، ومعنى ذلك أنه لا يأتي به من أمامه حتى لا يقطع عليه صلاته. فإذا كانوا اثنين فأكثر فإنهم يقفون خلف الإمام. وإذا كان المأموم، أي الإمام رجلا والمأموم امرأة، كأن تكون زوجته أو أخته أو ابنته، فإنها لا تقف عن يمينه، وإنما تقف صفا خلفه، صفا وحدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث فيه بيان آداب المشي إلى الصلاة. إذن من هنا ممكن نكتب عنوان، نكتب آداب المشي إلى الصلاة وأحكام من فاتته الجماعة. في الحديث في أوله التوجيه والإرشاد: إذا سمعتم الإقامة فلا تسرعوا. إذا سمعتم الإقامة يعني فلا تسرعوا. ماذا نصنع؟ قال: فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. يكون الإنسان عليه السكينة والوقار، يعني الهدوء، لا يعجل في مشيه إلى صلاته، فإن سماع الإقامة مظنة أن يسرع الإنسان لأجل ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا حينئذ ألا نسرع، وأن نمشي بسكينة ووقار. سكينة في نفسه، ووقار في هيئته، وهذا من تعظيم الصلاة، هذا من تعظيم الصلاة. ثم قال ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا. ما أدركته من صلاة خلف الإمام دخلت معه، إذا جئت والإمام راكع تدخل معه في الركوع، إذا جئت والإمام ساجد تدخل معه في السجود، إذا جئت وهو جالس للتشهد تدخل معه في الجلوس التشهد. بعض الناس إذا دخل المسجد وقد فاتته ركعة ربما يكبر ويصلي الركعة وحده ثم يدخل مع الإمام، وهذا لا يجوز، هذا لا يصح. وإنما ما أدركتم فصلوا، تدخل مع الإمام من الموضع الذي وجدته عليه، وما فاتكم فأتموا، يعني بعد سلامي، بعد سلام الإمام. فإذا دخل الإنسان في الصلاة فإنه يتابع الإمام ويصلي بصلاته، لو جاء في الركعة الثانية يجلس مع الإمام، هي الركعة الأولى بالنسبة له ولكنها الثانية للإمام، فيفعل كما يفعل الإمام. ثم إذا انتهى الإمام من صلاته وسلم الإمام لا يسلم هو، ويقف فيكمل ما فاته من صلاته. وإذا أدرك الإمام راكعا فركع معه فإنه يكون مدركا للركعة. قال المؤلف وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وهذا يعني بيّنه هذا الحديث في إسناده ضعف ولكن معناه صحيح وعلى ذلك العمل كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. والمقصود أن الإنسان إذا أدرك الإمام يفعل بفعله ويبدأ من حيث وجد الإمام فيكبر. وينبغي للإنسان إذا دخل مع الإمام أن ينتبه لتكبيرة الإحرام. كيف تدخل مع الإمام في صلاته؟ تنتبه لتكبيرة الإحرام فتكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم تتابع الإمام بعد ذلك سواء كان راكعا أو ساجدا أو في تشهده أو بين السجدتين. بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا فقال باب صلاة أهل الأعذار. هذا الباب خاص بأحكام صلاة أهل الأعذار لأن لهم أحكاما خاصة. وأهل الأعذار يقصد بهم العلماء المريض والمسافر والخائف، ولذلك قال والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. هذا أول الأحكام الخاصة بالمريض، أنه لا يجب عليه حضور صلاة الجماعة. والمقصود بذلك المرض الذي لا يستطيع معه الخروج إلى جماعة. أما المرض اليسير الذي لا يمنعه من حضور الصلاة فإنه يحضرها. فمن الأسباب ومن الأعذار التي لا تجب فيها الجماعة على الإنسان هي المرض. ومن صلى مريضا في بيته وكان لا يستطيع حضور الجماعة فإن الله عز وجل يكتب له أجر الجماعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. من أحكام المريض أيضا قال المؤلف وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب. إذا كان لا يستطيع القيام، ما معنى لا يستطيع القيام؟ يعني إما أنه لا يستطيع أن يقف، أو كان إذا صلى واقفا زاد القيام في مرضه، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يصلي جالسا. فإن صلى جالسا لعذر فإن الله يكتب له الأجر كاملا. والدليل على ذلك في صلاته جالسا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما صل قائما، وكان قد اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يستطيع أن يصلي قائما بسبب البواسير، فقال صل قائما. يعني هذا هو الأصل، الأصل أن المصلي يجب عليه أن يصلي قائما، ولا ينبغي أن يترك الصلاة قائما إلا إذا لم يستطع. ولذلك قال فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. والقيام فرض في صلاة الفريضة، ولذلك صلاة الفريضة يجب أن تصليها قائما. فإن عجزت عن القيام صليت بحسب استطاعتك ولك الأجر كاملا. وأما صلاة النافلة فإنه لا يجب أداؤها قائما، فإن صلى الإنسان قائما زاد أجره، وإن صلى قاعدا في صلاة النافلة صحت صلاته وله نصف أجر القائم إذا كان بغير عذر، وأما مع العذر فقد تقدم معنا أن له الأجر كاملا. وهذا بالنسبة للمريض، الآن من أحكامه أن يصلي جالسا إذا لم يستطع الصلاة قائما، فإن عجز عن الصلاة جالسا فليصلي على جنب، يعني يصلي على جنبه، على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر بحسب ما يتيسر له، فإن عجز عن ذلك صلى مستلقيا على ظهره متجها إلى القبلة. من أحكامه أيضا قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، يعني يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاة جمع، جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن بدون قصر يصلي، لأنه القصر هذا خاص بالمسافر، إذا كان المريض مسافرا يقصر، وإذا كان المريض في الحضر وفي الإقامة فإنه لا يقصر، وإنما يجمع فيصلي أربعا الظهر ثم يصلي معها العصر أربعا، وهكذا يصلي المغرب ثلاثا ويصلي العشاء أربعا، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير بحسب طاقته. وهذا ما يتعلق بأحكام صلاته. وكما أن الإسلام رخص له هذه الرخص في الصلاة فكذلك في الطهارة، كذلك في الطهارة، فطهارة المريض يقال فيها أنه يجب عليه أن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر، كما يجب عليه أن يزيل النجاسة مثله مثل الصحيح، لكن إن عجز عن شيء فإن الإسلام قد خفف عنه. إذا لم يستطع أن يتوضأ تيمم، إذا كان لا يستطيع أن يغتسل يتيمم كأن يكون محترقا والاغتسال أو الوضوء يزيد في مرضه فإنه يتيمم، فإن عجز عن التيمم أيضا سقط عنه ويصلي على حاله، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة بحجة أنه لا يستطيع أن يتوضأ أو لا يستطيع أن يغتسل. وإن استطاع أن يستنجي بالماء استنجى، وإلا استجمر بالحجارة فيزيل النجاسة بحسب استطاعته. بالنسبة لستره لعورته، إذا استطاع أن يستر العورة وجب عليه أن يصلي ساترا لعورته، فإن عجز صلى بحسب طاقته أو بحسب استطاعته. وهكذا المريض يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة وعلى المكان المكسور، إذا كان عليه جبيرة يجوز له المسح على الجبيرة ويتطهر ويكون متطهرا بذلك، فهذا أيضا من الأحكام المتعلقة بطهارته. وهذه الأحكام الحقيقة، طهارة المريض وصلاة المريض، من الأحكام المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتفهمها وأن يعلمها الناس، فإن الناس في حاجة شديدة. كم نجد في المستشفيات وفي المرضى من يترك الصلاة في حال مرضه لأنه يظن أن الصلاة لا تصح في هذا الحال، بيقول أنا لا أستطيع أن أتوضأ، لا أستطيع أن أتطهر، النجاسة دائمة عندي، وغير ذلك من الأمور التي لا يعلمون معها أن الإنسان، أن الإسلام يطلب من المسلم إذا حضر وقت الصلاة أن يصلي بحسب استطاعته وألا يؤخر الصلاة عن وقتها ما لم يجمع إحدى الصلاتين إلى الأخرى كما تقدم. كذلك من أهل الأعذار المسافر، المسافر من أهل الأعذار الذين لهم أحكام خاصة، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان بعض أحكامه: وكذا المسافر يجوز له الجمع، المسافر يقول العلماء هو المفارق لوطنه، المفارق لوطنه. والسفر قالوا سمي سفرا لأنه يكشف عن أخلاق الرجال ويسفر عنها، والسفر سبب من أسباب الترخص في العبادات. ومن هذه الرخص أنه يجوز له الجمع بين الصلاتين، يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. قال المؤلف ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، يجوز أن يصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في صلاته، كان يقصر في صلاته. إذن الجمع بين الصلاتين والقصر للصلاة الرباعية من الرخص التي يترخص بها المسافر، المسافر في سفره. وفي السفر في الحقيقة أحكام كثيرة يعني مرتبطة بالسفر والمسافر، وخلاف يعني متعدد في أحوال المسافر عند العلماء مذكور في المطولات، لكن نشير إلى بعضه، وهو أن جمهور أهل العلم يرون أن مسافة السفر التي يكون بها الإنسان مسافرا هي المسافة التي تزيد عن 80 كيلو، أما ما كان أقل من ذلك فإنهم يقولون لا يترخص برخص السفر. وهذا ضابط جيد يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإنهم يقولون مسيرة 4 برد، وهي بالأوزان أو بالمسافات المعاصرة ما يكون نحو 80 كيلو، فإذا سافر مسافة تزيد عن ذلك فإنه يترخص بهذه الرخص، فإن كان أقل من ذلك فإنه لا يترخص. والمسافر يترخص بهذه الرخص سواء كان سفره سفر طاعة، كان يكون مسافر للعمرة، أو كان سفرا مباحا، كان يكون ذهب للتنزه أو ذهب للسياحة أو غير ذلك، فإن ذلك مما لا يمنعه من الترخص بهذه الرخص. كذلك من الأحكام التي يذكرها العلماء للمسافر بالنسبة لصلاته وترخصاته، يقولون إذا سافر إلى بلد ومكث فيها فهذا له أحوال. الحال الأول أن يذهب إلى بلد ويمكث فيها وهو لا يدري متى تنقضي حاجته، كالمسافر إلى علاج، المسافر للعلاج لا يدري متى ينقضي أمره وحاجته ويرجع إلى بلده، فهذا ما حكمه؟ حكمه أن يصلي صلاة المسافر حتى يرجع، يترخص برخص السفر حتى يرجع، وهذا بإجماع العلماء. الحالة الثانية أن يعلم المدة التي سيمكثها في تلك البلدة، يكون عنده علم يعلم كم سيمكث. فهنا يقول العلماء إذا كان مكثه أقل من 4 أيام فهو مسافر، فهو مسافر يترخص برخص السفر. وإذا كان مكثه أكثر من 4 أيام، 4 أيام فأكثر، وبعضهم يقول إذا كان مكثه 20 صلاة فأكثر، يعني 4 أيام فأكثر. فهنا اختلف العلماء، من أهل العلم من يقول يكون له حكم حكم المقيم، ومن أهل العلم من يقول هو مسافر حتى يرجع، وهذا القول الثاني هو الصواب أنه يكون مسافر حتى يرجع. فإذا سافر إلى مكة وقصد أن يمكث فيها أسبوعا يعني أكثر من 4 أيام، فمن العلماء من يقول هذا ليس بمسافر، أصبح مقيما، فإنه يصلي صلاة المقيم. ومن أهل العلم من يرى أنه مسافر حتى يرجع، وهذا هو الصواب. الحالة الثالثة أن يذهب إلى بلدة ويمكث فيها وينوي الإقامة، وينوي الإقامة، مثل الطلاب الذين يذهبون إلى بلدان أخرى يدرسون في الجامعات وينوي هناك الإقامة للدراسة، فهذا حكمه حكم المقيم تماما، لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. ومثل السفراء، ومثل الناس الذين يذهبون إلى بلدان متعددة لطلب الرزق فيمكثون فيها لطلب الرزق، فهذا لا يعتبر مسافرا. قال المؤلف: وله الفطر برمضان، أي من مما يترخص فيه المسافر أنه يجوز له أن يفطر في شهر رمضان. وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الصيام ما يتعلق بأحكام المسافر في السفر. من أصحاب الأعذار أيضا، من أصحاب الأعذار أيضا الناس إذا كانوا في حال الخوف، في حال الخوف أو في صلاة الخوف، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بذلك، إن شاء الله نرجئها إلى المحاضرة الثانية بإذن الله تعالى، ونتوقف هنا قليلا.